الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، تكلمنا في لقائنا الماضي في مقدمة عامة عن الشيخ حافظ الحكمي مصنف تلك المنظومة الشيقة سلم الوصول إلى علم الأصول، ومصنف ذلك الشرح الماتع معارج القبول بشرح سلم الوصول. قرأنا بعض الأبيات، وبعض إخواننا بيقترح علينا أن يكون معنا أخ هنا يقرأ لنا الأبيات التي سنتعرض لشرحها، لأن من المقاصد التي نرجوها من وراء هذا الدرس أن نحفظ هذه الأبيات على أقل تقدير، وهي أبيات سهلة يسيرة. الشيخ حافظ يقول: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذه مقدمة للمنظومة، مقدمة يبدأها على عادة الخطباء بالحمد، البسملة ثم الحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أركان الخطبة، أي خطبة يعد من أركانها هذه الديباجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب إلا بمثل هذه الديباجة، وانتم عارفين خطبة الحاجة التي كان يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، وهي تستخدم في غيره من الأغراض، وهي التي نسمعها عادة من الخطباء على المنابر: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. لكن المصنفين عادة ما يتبركون بذكر البسملة، وأنا لا أريد أن أخوض في الشرح قبل أن أشير إلى مقدمة الشارح نفسه. نعرفين أن المصنف هو الشارح، صنف الكتاب ثم شرحه بعد سنوات، ولن أستطيع أن أقرأ المقدمة لأنها طويلة جدا. الشارح يسير على خطى ابن القيم، ابن القيم عادة في كتبه يسهب جدا في المقدمة، يعني تستطيع أن تقول أن مقدمة ابن القيم لكتاب من كتبه هي إرشاد لمضمون الكتاب. اللي يرى المقدمة يستطيع أن يقول أنا وقفت على خلاصة الكتاب أو مضمون الكتاب، ولهذا تأتي المقدمة في صفحات. الشيخ حافظ الحكمي من تأثره في قراءاته لابن القيم سار على هذا النهج، ولهذا يعني أورد لنا مقدمة طويلة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم صار يعرض خلاصة المعتقد في المقدمة، وأنا أمر على الصفحات قرأت أسطر، لكنني أمر على ورقات صفحات عديدة ربما تتجاوز العشر وربما أكثر، حتى يبدأ في مقاصد لماذا صنف في المعتقد. وحديثنا الليلة في هذا اللقاء حول مقدمة الشارح، فهي مقدمة ممتعة وفيها مزيد عما جاء في النظم، وأنا لن أقف طويلا عند البسملة والحمد والثناء والتشهد، نحن جميعا نعرف هذه الأغراض. البسملة لماذا نبدأ بالبسملة وفي أي شيء نبدأ؟ نبدأ بالبسملة في كل شيء، ولهذا يروى في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. الأمر المهم، الأمر اللي له قدر من الأهمية، المفروض تبدأ إيه؟ بسم الله. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ولهذا إذا أكلت تقول إيه؟ بسم الله. وبعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الثابت والسنة بسم الله. إذا أكلت تقول بسم الله، وإذا انتهيت من طعامك تقول الحمد لله أو نحو ذلك من الآثار: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا مؤوي له ولا كافي، أو فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. يبقى إذا أكلنا أكلنا بسم الله، إذا نمنا باسمك ربي وضعت جنبي، لاحظوا، إذا استيقظنا باسمك اللهم أموت وأحيا، إذا خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد على باب بيتك ملكا يقول هديت ووقيت وكفيت، ويتنحى عنك الشيطان، يبتعد عنك الشيطان، ويقول لآخر: ما لنا ولإنسان هدي ووقي وكفي. إذا رجعت إلى بيتك برضو على اسم الله، وليس ضروريا أن يكون على اسم الله أن تأتي بلفظة باسم، وإنما لو قلت اللهم إني أسألك خير المولد على اسم الله، اللهم إني أسألك خير المولد يعني خير المدخل وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل. حتى عند جماع الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم زوجة فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. يبقى لا تكاد، وهذه النماذج التي ضربتها بعض من كل، لكن لا أكاد أعلم أمرا للإنسان فيه مقصد وفيه غاية إلا ومن المسنون أن نبدأه بإيه؟ ببسم الله. وبسم الله فيها حذف عامل نضمره في القلوب، يعني بسم الله متبركا يبقى أطلب إيه؟ البركة، أو بسم الله مستعينا أطلب المعونة، أو بسم الله مستهديا أطلب الهداية. وفي القرآن الكريم بسم الله مجريها في سفينة نوح ومرساها، وهكذا تجد ان البسملة بركة واستعانة واستهداء بسم الله عز وجل. ولهذا المصنف قال ابدأ بسم الله مستعينا، اشار لمعنى الاستعانة. ثم قال راض به، راض بالله، رضيت بالله، والرضا بالله اعم من الرضا بقضاء الله، ان ترضى بالله ربا، بالاسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، علامة من علامات تذوقك لطعم الايمان، كما في حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بعد البسملة على طريقة فاتحة الكتاب بدأ بالحمد او الحمدلة، تقول بسملة، وكلمة بسملة دي كلمة يعني ايه مركبة، يعني ما نقول بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، او قال بسم الله، لو قلنا حمدل اخرها لام يبقى قال ايه الحمد لله. فانا ابسمل واحمدل، ابسمل واحمدل، او احمد، احمد يعني احمد ربي عز وجل. والحمد لله برضو باختصار شديد، المصنف اسهب في شرح هذه الكلمات باختصار شديد، وثناء على الله، ثناء على الله، والله سبحانه وتعالى يستحق الحمد والمدح والثناء لاشياء عديده، اولها لما يتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمه فليس كمثله شيء. انت ما بتشوف واحد شجاع وتشوفه كده بيجي على الظلمة ويدافع عن المظلومين بتجد نفسك بتحبه، بتجد نفسك بتثني عليه، بتجد نفسك بتمدحه بهذا الوصف. ولله المثل الأعلى، من كربك في أوصاف كماله وجلاله؟ لا أحد، ليس كمثله شيء. ولهذا نحمده سبحانه على أوصاف الكمال والجلال والعظمة التي لا يساميه فيها أحد ولا يدانيه فيها أحد، فهو المستحق للحمد والمدح والثناء لذلك. ثم نحمده كذلك حمد الشاكرين على أنعمه التي لا حصر لها، لأنه أنعم علينا بصنوف من النعم لا نستطيع لها حصرة ولا نستطيع لها عدة، فنشكره على النعمة. يبقى الحمد هنا تضمن ايه؟ تضمن الثناء اولا ثم الشكر ثانيا على النعمة. ثم بدأ بالتشهد بعد ان طلب مع الحمد الاستعانة، قال وبعد اني باليقين اشهد، يعني شهادتي شهادة موقن. احنا قلنا في خطبة الجمعة قبل الماضية ان اليقين شرط من شروط شهادة ان لا اله الله كما سنعرف في هذا الكتاب. ومن ابيات هذه المنظومة البيت اللي انا قلته على المنبر، او البيتين البيتان اللذان ذكرتهما على المنبر، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبة، وفقك الله لما احبه. ده كلام الناظم، يعني احيانا الخطيب يجد نفسه بياخد مشهد من هذه الارجوزة ومن هذه القصيدة ليدلل بها على بعض ما جاء في العقيدة من شروط لا اله الا الله، العلم بمعناها اليقين أن يكون علما يقينا. ولهذا قال وبعد، وبعد يعني أما بعد، وبعد إني باليقين أشهد. يجوز أن أنت تسكنها تقول أشهد، ويجوز أنك تحركها تقول وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبدوا. إذا هنا جائز وهنا جائز، أشهد يعبد لكي يستقيم البيت. ألا يعبد لا إله إلا الله معناها جاهو باليقين أشهد شهادة الإخلاص اللي هي إيه؟ ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. هذه معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هتقول لي ما هو الهنود بيعبدوا البقر والمشرك وقريش عبدوا الأصنام، آه بحق ولا بباطل؟ بباطل. هم دول آلهة، هم دول آلهة تستحق العبادة، لكن المعبود الحق الذي يستحق العبادة بحق هو الرب الخالق الرزاق المدبر. ولهذا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله أيضا فيها محذوف مقدر. لو فسرتها تفسير ظاهري هتقول لا إله إلا الله، إله يعني معبود، يبقى لا معبودة إلا الله. الكلام ده غير صحيح. غير صحيح ليه؟ لأن في معبودات باطلة. يبقى عشان الكلام يستقيم يبقى إيه؟ يبقى لا معبود بحق إلا الله. يبقى لابد من وضع كلمة بحق تقيد ككلمة مضمرة لتدل على المعنى، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله يبقى كل ما عرف هو الله، وده مذهب فاسد عند أصحاب الحلول والاتحاد. أصحاب الحلول والاتحاد يقول لك اللي بيعبد بقرة بيعبد ربنا، واللي بيعبد شجرة بيعبد ربنا، واللي بيعبد صنم بيعبد ربنا. تقول له ازاي؟ يقول لك ما هو ربنا في كل ده. يبقى ايه؟ عقدته ان ربنا حل بذاته في ايه؟ في كل شيء. فانت لو عبدت شيء يبقى ايه؟ يبقى كأنك عبدت الله. طبعا دي عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. ولهذا لكي ايضا لا تثار هذه العقيدة الفاسدة لابد ان نقول لا معبود بحق الا الله. ثم قال وان خير خلقه، كل في المقدمة، خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. ودي من خصوصيات نبينا محمد انه ارسل الى الناس كافة. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ودايما يوم الجمعة ده يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نذكر الله في كل أحياننا وفي كل أيامنا. فإذا كان يوم الجمعة كان هناك مزيد من الذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب، أي وصلى على آله وصحبه تبعا له دواما سرمدا يعني أبدا. ثم قال وبعد مرة ثانية، أما بعد ثانية كأني مقدمة بعدها مقدمة. وبعد هذا النظم، النظم اللي أنا بقولك عليه اللي أنا بكتبه لك ده في الأصول، أصول إيه؟ أصول الدين. الاعتقاد هو أصول الدين، لان انا عندي كل شيء له اصول. في اصول التفسير، البنا اقول لك في اصول للبنى، بيسموا ايه الخط الاساس اللي بيبني عليه، اساس والاصل ومش عارف بيسميه ايه. المهندس يقول لك في اصول للبنى، لابد ترمي مش عارف الميدة وتعمل ايه وترمي قد ايه، اصول. المعلم في اصول للتعليم، مش كده؟ مفيش حد الا وعنده اصول. اصول ديننا اعتقاد، لان بدون الاعتقاد يبقى انت ما عندكش دين، بدون ما تعتقد اعتقاد صحيح، لان العبادة هتبنى على الاعتقاد والمعاملة هتبنى على الاعتقاد. يبقى اصول الدين هي ايه؟ الاعتقاد. بعكس مثلا نقول اصول الفقه، القواعد التي يبنى عليها الفقه، يبقى دي حاجة تخصصية. انما اصول الدين مهمة لنا جميعا. أصول ديننا الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل حينما قال يا محمد ما الإيمان، هم دول الأصول عرفهم كلنا عارفينهم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذه أصول الدين، أصول الاعتقاد ستة. وما ترتب على هذا وما دخل في هذا من تفصيلات. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول صنفت لي عم الشيخ يا شيخ حافظ قال سألني إياه، ودي كانت طريقة الأقدمين، ما كانوش يحبوا التأليف ولا التصنيف إلا بالطلب، ناس تلح عليه عشان يكتب، لأن المسألة مش مسألة شهرة، مش مسألة أنا عندي كم كتاب في السوق وأنا مش عارف إيه، عندي 100 كتاب وعندي 50 كتاب وعندي 20 كتاب وكلهم زي عدمهم مش مفيدين، لأنهم نقل من هنا ونقل من هنا ونقل من هنا. القضية مش كده، قضية الناس محتاجة ولا مش محتاجة، محتاجين، فبتجد أهل الفضل والعلم يطلبهم من المتخصص. العجيب بقى أن النساء قالوا شيخه، شوف هنا العظمة، اللي طلب منه يعمل المؤلف ده اللي علمه، لأن اللي علمه أدرى الناس به، هو علمه فعرف إيه إمكاناته وعرف قدراته، ولهذا قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله، ما أقدرش أقول له لا، لأنه له علي إيه فضل ومنة التعليم، ده هو خده من رعي الغنم خلاه بقى من العلماء، نقلوا من مهنة رعي الغنم إلى مهنة تعليم الناس العلم وعلم الدين وعلم العقيدة. يقول فقلت، أي في التصنيف، يلا هصنف بقى بس أنا عاجز وخايف. يقول فقلت ما عجزي، أنا مش قد كده، أنا ما أقدرش على كده لكن هحاول. فقلت ما عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يبقى ده تفسير بسيط. أنا لا أحب أن أنا أقعد أتكلم في البسملة درس وفي الحمدلله درس، إن هذا ممكن يقرأه أي قارئ يحتاج إليه يقرأه في الكتب المتخصصة، وفي كتب ممكن تتكلم عن البسملة في عشرات الصفحات وعن الحمدلله في عشرات الصفحات، لكن حينما نبسط المعتقد للناس لابد أن احنا نبسط هذه الأمور لأنها أمور سهلة، لا ندخل فيها التعقيدات اللغوية ولا البيانية، لأن مش كل الناس تحتاج، المتخصص فقط والمتبحر فقط هو الذي يبحث عن هذا. ثم بدأ بعد ذلك في مقدمة العقدية بعد الحمد والثناء، فقال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا. ودي قاعدة مهمة جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى ما رمناش في الدنيا كده وسبنا، ربنا سبحانه وتعالى اوجدنا في هذه الدنيا لعلة ولحكمة، عبر عنها سبحانه وتعالى في قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولاحظوا معايا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل الكائنات عابدة، يعني الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، السماء، الأرض، الجبال، الشجر، الدواب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل المخلوقات، النار عابدة لله. لكن رب العزة أراد مخلوقا له إرادة، قال هذه الكائنات جبلت على العبودية، ربنا خلقها كده عابدة ما تعرفش إلا أنها إيه تعبد الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الشمس مثال عجيب جدا، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب؟ الشمس غربت. يا أبا ذر أتدري أين ذهبت؟ قال الله ورسوله أعلم. أبو ذر ما درس حتى علم الفلك ويقدر يقول كروية الأرض وهي راحت مكان تاني، الله ورسوله أعلم. فقال إنها تذهب فتأتي تحت العرش فتسجد. يبقى الرسول بيتكلم هنا عن الشمس انها بتسجد، تأتي تحت العرش فتسجد، تستأذن لكي تطلع، تستأذن ربها فيؤذن لها، يعني هتطلع لها تاني يوم بايه؟ بإذن من الله، وتغرب بإذن من الله، ويوشك ان تستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. طبعا الحديث ده حديث مشكل، وبعض الناس يقول لك ده العلم الحديث قال لنا كلام غير كده، لكن لما بنفسره تفسير اتسق مع العلم الحديث ونعلم ان كلام الرسول حق وصدق لا شبهة فيه، نجد ان التفسير سهل وبسيط. ونجد ان العرش ده فوق السماوات العلى وان الشمس في دورانها حول الارض، ما هو الشمس في السماء وهي دورانها حول الارض دوران ظهيري، الحقيقة ان الارض هي اللي بتدور حوالين نفسها في مقابلة الشمس، فهو توجد لنا هذه الحركة الظاهرية، ومع ذلك الشمس بتجري والارض بتجري وراها معاها لازقة فيها بعامل الجاذبية، كل ده في السماء الدنيا الى ما شاء الله. ولهذا رب العزة قال والشمس تجري لمستقر لها، كان زمان يقولوا تجري يعني بتلف حول الارض، اتضح بالعلم ان الكلام ده غير صحيح، ده الارض بتلف حول نفسها وفي دورانها حول نفسها بتاخد دورة حول الشمس كل سنة، يعني دوران الارض حول الشمس بيعمل الفصول الاربعة، خاصة ان الارض لما بتدور حول الشمس بتطلع مرة كده وبتنزل مرة كده في دورانها، يعني هي دوران كده لكن ايه كده وكده عشان تتعامد على مدار الجد ومدار السرطان تعمل لنا صيف وشتاء. وده قدر الانسان بالنظر يتأمله وقدر ببعض الادوات المساعدة يفقهه ويعرفه، لكن في الحقيقة اثبت العلم الحديث انها تجري في ملكوت الله في السماء، وانها لا تقف محلها ابدا، وانه في كل يوم المجموعة الشمسية تتحرك، المجرة تتحرك، كل هذا تحت العرش. ولهذا انا اقول في تفسير الحديث هي لا تسجد ثم ترفع، هي دائما ابدا ايه ساجدة. نعم سجود الشمس ليس على سبعة اعضاء، انا لما بسجد لله بسجد على ايدي وعلى جبهتي وانفي وعلى ركبتي وعلى اطراف اصابعي، ده سجودي انا، امرت ان اسجد على سبعة اعضاء، لكن الشمس هل تسجد كسجودي؟ لا شك ان لها سجودا يلائمها ويناسبها. البعض فسر السجود هنا بالانقياد، انها منقادة، وهي فعلا حقيقة هي منقادة، تقدر تقول له لا يا رب مش طالعة، ما تقدرش، هي خلقت هكذا، فكل كائن خلق على الكيف الذي على الكم والكيف الذي قدره الله، وكذلك الانسان، الجن والانس برضو ينطبق عليه هذا القانون الا في جزئية واحدة، يعني أني لا أملك متى أولد ومن أي أب أولد ومن أي أم أولد ومتى أموت ومتى أمرض ومتى أشفى، نعم كل دي لا أملكه، كل في المنظومة إيه الانقيادية لرب العالمين. لكن رب العزة قال لي هقول لك تؤمن ولا تكفر، هديك أنا هديك الإرادة في هذا، فمن شاء فليؤمن. أراد ربك أن يجعل كائنا من الكائنات صاحب إرادة وصاحب اختيار، وهذا الكائن هو الانسان، والانسان هو الذي تطلع لهذا. رب العزة يقول ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، عرضنا الكلام ده على مخلوقات اقوى منك، فايه فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، الان يا رب انا يا رب. طبعا الكلام ده هنعرف انه في عالم الذر، وهنتكلم عن عالم الذر لان بعض الناس كان مش شاكر الكلام، هنعرف الكلام ده لان المصنف حدثنا على هذه المسألة. طب تعالوا بنا قبل ان نخوض في اعلام بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، نقرأ ملخصا لمقدمة المصنف. انا لا استطيع ان اقرأ المقدمة لطولها، لكن مطالب انت دارس انك تقرأها بقدر من التمعن، لانها تدل على مضمون الكتاب، فيها خلاصة الكتاب تقريبا، لكن انا عملت لها ملخص لا يخل من مضمونها. بدأ بهذا البيت، اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليه؟ ليعبدوه، ليعبدوه بارادتهم باختيارهم. ولهذا فسر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر به إلا لآمرهم بعبادتي، لأن مش كلهم بيعبدون، في اللي بيعبد وفي اللي إيه اللي بيأبى ويرفض، فرب العزة خلقهم للعبادة، منهم من عبد ومنهم من أبى ورفض. ولهذا فسر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش ليعبدون قدرا، وإن كان المعنى جائز، لأن الإنسان حتى الكافر غصب عنه عابد لربه، لو سلنا جزئية اختياره في بقية أموره هو منقاد لربه ولا مش منقاد؟ يقدر يقول ما موتش دلوقتي لما تجيله ساعة الموت يقدر يقول لا ما موتش؟ ده بيقول رب يرجعون لعلي ولا يرجع. يبقى إذن العبودية للانقياد موجودة حتى في الكافر، بس مش هي دي اللي عليها معول العقيدة. العقيدة بنيت على عبودية ايه؟ الاختيار في صنف واحد من المخلوقات وهو الانس والجن. الجن والانس، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا نجد رب العزة يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا. الآية دي بيشير إليها معنى البيت، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. دي كانت تبقى مصيبة يا اخوان، يعني لو ربنا ترك الخلق كده بدون حساب يوم القيامة، امال مين يحاسب بيجن واللي اقترفوا من قتل الأبرياء والماء؟ مين يحاسب الناس دول اللي هم عايشوا في الدنيا شكلهم كويس، كفر وظلم ومفتريين ومعتدين، وتلاقيه عاش ومات رئيس وزراء والناس بتعمل له جنازة عسكرية ومش عارف ايه؟ هل تقوم الدنيا الا على العدل؟ وهل من العدل ان ينجو امثال هؤلاء؟ مش ممكن. عشان كده لابد ان احنا نعي ونعقل ان رب العزة لم يخلق الدنيا هكذا ويتركنا فيها هملا بدون ضابط، بدون حساب، بدون عقاب، بدون ثواب. ولهذا يقول ربنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. رب العزة ختم سورة المؤمنون بهذه الابيات، بهذه الايات، الايات جل كلام ربي ان يكون ابياتا، لان الابيات بتطلق على الشعر، لكن ختم ربنا سورة المؤمنين بهذه المعاني العظيمة في هذه الآيات العظيمة ليعرف الإنسان أنه مسؤول. ولهذا نقف وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى نعرف كده أن أنت في يوم حساب، إذا لم يؤخذ في الدنيا وإذا نجا أمام الناس، مع أن الدنيا فيها حساب والدنيا فيها عقاب، يعني كثير الناس بتعاقب ايضا في الدنيا، لكن حساب الدنيا وعقاب الدنيا ليس هو الاصل والاساس، وانما الاصل والاساس هو ايه؟ ان الناس سيقفون جميعا بين يدي ربهم، انكم محشرون الى الله حفاة عراة غرلا بهما، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ نفس المعنى واضحه في سورة الايه؟ الانسان، سورة القيامة. ايحسب الانسان او ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب؟ من ظن هذا فهو يظن ظن السوء بربه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العبادة هي لفظ جامع، العبادة بقى من البشر، هي لفظ جامع لمعاني الحب والتذلل بين يدي الرب جل وعلا. يبقى أحبه وأنقاد له وأخشاه وأرجوه وأطيعه وأخشى من مغبة معصيته، هي دي العبادة. ولهذا يدخل فيها كما سنعرف في تفصيلات الكتاب، يدخل فيها العبادات القلبية زي الحب والبغض. الحب ده عبودية قلب، الرضا عبودية قلب، التوكل واليقين عبوديات قلب، الصدق عبودية قلب، الإخلاص عبودية قلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني مائلين عن الكفر والشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى هذا الدين القيم جاء بهذه العبودية لله عز وجل ليقوم الناس لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آية سورة التوبة. وقد أخذ الله المواثيق على بني آدم. نرجع للأبيات. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هو ذي الميثاق. هي دي بداية الايه؟ المواثيق التي أخذها ربنا تبارك وتعالى على عباده. طبعا هذا الميثاق أنا أشرت إليه في اللقاء الماضي أن القرآن ذكره في سورة الأعراف الآيتين 172 ل174. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أنا عايز أقول لكم حاجة، أن في بعض المتجرئين على التفسير يقول لك الكلام ده غير صحيح. لو كان الكلام اللي أنتم بتقولوه ده صحيح يبقى كان ربنا قال وإذ أخذ ربك من آدم ذريته، لكن ربنا قال وإذ أخذ ربك إيه؟ إيه؟ من بني آدم ذريتهم. يعني انت عايز تقف مع المعنى الظاهري؟ ما هو اخذ الجميع من ادم ومن كل جيل ذريه الجيل الذي بعد الى ان يرث الله الارض ومن عليه، فالمعنى متسق. وبعدين ما تيجوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الايه ازاي. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. سالهم سؤال واحد، من ربكم؟ ألست أنا بربكم؟ طبعا هم لا يملكون إلا جوابا واحدا، لأنهم لسه ما وصلوش للتكليف، هم ما زالوا على الجبلة. فكلهم جميعا بلا استثناء قالوا إيه؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى. طب ينفع كان يقولوا نعم؟ إيه؟ لو قالوا نعم يبقوا كفرة، لأن إذا الاستفهام دخل عليه النفي فالإجابة لتكون إجابة مستقيمة تكون ببلى. ولهذا لما رب العزة قال لإبراهيم أولم تؤمن، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. طب هو بالله عليكم إبراهيم يعرف أن ربنا بيحيي الموتى لما يعرفش؟ وما إبراهيم بيسأل عن إيه؟ كيف. إبراهيم عايز يعرف الكيفية، يريد من الله أن يطلعه في إعجاز خاص به. إبراهيم ده خليل الرحمن، ودايما الأخلاء والأولياء لهم قدر من الطمع في حب من يحبون. فقال له رب أرني كيف تحيي الموت، فعرض عليه رب العزة هذا التساؤل، أولم تؤمن؟ أنت مش مصدق؟ قال بلى آمنت. لو قال نعم يبقى نعم لم أؤمن، ما ينفعش نعم هنا. يبقى إذا جاء الاستفهام بعده أداة نفي، لكي تثبت لابد أن تأتي بإيه؟ ببلى، ولكي تنفي تأتي بإيه؟ بنعم. يبقى نعم تقع على النفي وبلى تقع على الإثبات. نعم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى ايه؟ أنت ربنا. تشهدون على هذا؟ احنا شهدنا خلاص. بلى شهدنا. لأنه أشهدهم على أنفسهم، فقالوا ايه؟ شهدنا. رب العزة قال لهم إذا أن تقولوا يوم القيامة. الإنسان عنده ردين، الإنسان اللي أنكر عنده ردين هيقولهم. رب العزة قال لهم من أول لحظة اوعوا تقولوا الردين دول، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. احنا ما كناش عارفين، أنا مش فاكر. وأنا قلت لك الرد على أني مش فاكر دي سهل جدا. أنت فاكر وأنت عندك سنتين حصل لك إيه؟ وانت مش فاكر. طب وانت عندك 3 سنين برضو مش فاكر. طب وانت عندك 4 سنين برضو مش فاكر. يمكن تبدأ من 5 تفتكر موقف. موقف ايه؟ موقف من 100 موقف في يومك وبتفتكره ليه؟ عشان ابوك قاعد يقوله لك، امك قاعد تقوله لك، وتذكرك بيه حاجة يعني بلبانة بيقولوها، فانت من كثر ما كرره قدامك بدأ فاكرها كأنك متصورها. عشان كده الانسان يصل الى سن يقال له التمييز، من الميلاد الى التمييز. سن التمييز ده اختلفوا عليه من 5 ل7 سنين، يقال هو 7 سنوات ويقال 6 سنوات ويقال اقل ذلك، وطبعا الاطفال يتفاوتون. تمييز يعني ايه؟ يعني يقدر يميز بين شيء وشيء، يقدر يتذكر. ودي بنسميها سن التحمل. مش احنا كنا بنتكلم عن حديث محمود بن الربيع، حديث انس عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، قلنا ان محمود بن الربيع صحابي جليل، كم حديثا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير. كم حديثا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا حديث. صحابي ما سمعش من رسول الله حديث؟ اه، لان رسول توفى هو عنده 6 7 سنين، طفل صغير، غلام صغير، لما ما سمعش ولا حديث من الرسول. البخاري لما يجي يروي عن محمود يقول ايه؟ يقول وله صحبة قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في دلو او من دلو عندنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني رسول جيبتنا، انا فاكر رسول جيبتنا عندنا في البيت او في الحديقة في البستان، فتوضى، فلما توضى دخل الميه في بقه واخرجها. الطفل بتعلق في ذهنه، ممكن يكون حتى المجه دي كانت في وجه محمود من باب البركه، فلما بخ الميه في وشه وكان الصحابه يحبون هذا لتبريك اولادهم، فالولد بقى علق في ذهنه، وربما ان ابوه وامه دايما يذكروه بهذا، فعلق بذهنه ان الرسول عمل ايه؟ مج مجه من دلو، يعني طلعوا الميه من البير في دل وفي جردل، والرسول اتوضى منه ومج ايه؟ المجة في وجه محمود. هذه سن التحمل. يبقى كل اللي فاكره يتحمله ايه؟ المجة. لكن لما كبر شويه بدا ياخد حديث من الصحابه، بدا يتحمل. عشان كده بنسمي الولد يخش مدرسه سن كام سنه؟ 6 سنين، هي دي سن التحمل. نبدا نقول الف باء، ولما يجي علمه الكتاب اقول له ما نقولوش الف، نقول له باء، عشان لما يعرف يدخلها في الجمل يبدا الولد ياخد مني. طب ما الولد وهو عنده 2 سنين بيبدا نقول له ابي او بابا او ماما، بيتحمل، بس بيتحمل حاجات ليست فيها دون التعليم الاكاديمي اللي هو المدرسي. يبدا في البيت يتحمل اشياء، لكن سن التحمل اللي يتحمل بيه بعد كده يبقى راجل ويحدث ويقول ويعمل ويبقى تعلم علم اكاديمي علم دراسي، تحديدا الان سن 6 سنوات. نعم ممكن تسبقها الروضة والحضانة والكيجوان وكيجتو والكلام ده كله، تمهيد لإيه؟ لهذه السن. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ربط تعليم الصلاة بهذا السن. يعني أنا عندي البنت 2 سنين بتفرش المصلية وتعمل زين، لكن في سن 6 سنوات أو 7 سنوات تبدأ تعرف تصلي ركعتين صح. نبدأ نعلمها الفتحة، نعلمها تكبير وتسليم، نعلمها ركوع وتقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وسجود وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وإنها ما تقعدش تتلفت وكأنها بتلعب. في سن 2 و3 و4 بيصلي بيلعب، بيتعلم الصلاة على طريقة ايه؟ اللعب. لكن 7 سنين يبدأ ايه؟ يبدأ يتعلم يصلي، مع انه لم يبلغ بعد البلوغ 15 سنة، 14 سنة، 16 سنة، لان البلوغ مقرون في الولد في الذكر بالاحتلام، وفي الانثى بالحيض. اذا بلغت المحيض لا صلاة لحائض الا بخمار. واحد يقول لي يا الحائض بتصلي يا عم الشيخ؟ اقول لك حائض هنا يعني ايه؟ يعني امرأة بلغت سن المحيض. كما يقال لمحتلم. اذا قلنا لا صلاة لمحتلم، هو المحتلم بيصلي؟ لا، محتلم هنا يعني ايه؟ بلغ سن الاحتلام اللي هو سن البلوغ. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه. وان هنا كانها تحذيريه، يعني اوعوا تيجي تقولوا الكلام، انهم هيجوا يقولوا الكلام، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. واحنا ردنا على ديت، ردنا على ديت بان ايه؟ بان غفلتك عنها لا ينفي وقوعها، بل انت عندك شاهد يشهد لها اللي هو شاهد الفطره، عندك شاهد يشهد لها اللي هو شاهد انك مفطور على الانقياد لله عز وجل. ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. والله احنا طلعنا لقينا ابائنا واجدادنا كده، فمشينا وراهم، هم اللي اضلونا. ودي حجه بين برضه يقولها المشركون، يقولوها المشركون يوم القيامه، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ايه؟ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. دايما في تبعيه تقليديه بدون تفكير. طب وديت عقلك فين؟ يعني قلعت ومشيت حياتي يعني؟ فهنا دايما موجوده في المشركين انهم احيانا اما انه ينكر واما انه ايه؟ يلزعف غيره. وعلى فكره دي سمه من سمات بني ادم. غير المنصفين من بني ادم ما يقولش انا عملت انا سويت. الانسان المنصف دايما يلزم نفسه الحق ويراجع نفسه لترجع الى الحق. الانسان غير المنصف يقول لك انا ماليش ذنب. يجي الشيطان يديله هذا يقول لك هو ربنا مش خلقنا، ربنا خلقنا، مش هو قدر علينا كده؟ مش هو قدر علينا ان انا ابقى عاصي وان انا ابقى كافر؟ طب هيحاسبني ليه؟ وبيكابر في الاولى وبيكابر في الثانية. لا، ربنا ما قدرش عليك بالجبر انك تبقى كافر. ربنا علم منك بعلمه الذي لا مدخل فيه للشك انك لن تقبل الا الكفر. عشان كده يا اخوانا ما فيش كافر هيخلد في النار كان عنده فرصة للايمان، يعني كان على تكة ممكن يبقى مؤمن. لا، ده كان جات له 100 فرصه و1000 فرصه وفضل ايه؟ مصر على الكفر. اللي بيجي له فرصه يبقى مؤمن بتجي له وبيبقى مؤمن، لان الفرص اللي بيجي لنا كتير جدا، لكن ده بيصر على كفره. ولهذا رب العزه ذكر ايه قاطعه لهذا المدخل، مدخل الكبر والمكابره. قال لما طلبوا الرجعة الى الدنيا، هم عايزين يرجعوا للدنيا ليه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طب يا رب رجعني الدنيا كده وشوف انا هعمل ايه؟ ان ما كنتش ابو بكر الصديق ابقى انا كذاب. لا، انت كذاب من دلوقتي، انك اول ما هترجع الدنيا هتقول خير اللهم اجعله خير الحلم الوحش ده، الكابوس الوحش ده ايه، وهترجع لعادتك القديمة. هتفتكر ان اللي حصل ده في يوم القيامه كان ايه؟ كان كابوس وربنا وصحيت منه. ما انت مش معتقد في الله عز وجل. ولهذا رب العزه قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى هو عارف منك انك مش هتؤمن، وانت اصريت على عدم الايمان، وما كانش عندك، جات لك عشرات الالوف من الفرص لتؤمن، وانت رفضت كل هذه الفرص لانك لا تريد الا الكفر. يبقى لا تستحق الا النار، اجارنا الله واياكم من النار. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. هتاخدنا بذنبهم؟ لا، انتوا اتخذتوا بذنبكم انتم. عشان كده القران يقص علينا في ايات عده، في صور عده، الجدال والخصام اللي بيجري في النار بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا. اللي اتبعوا له انتوا اللي وديتونا في داهيه، وانتوا السبب، وانتوا مكر الليل ومكر النهار استأمروننا. ذوكم قولوا لا يا عم، انتوا اللي جريتوا ورانا، احنا كنا مجرمين بس انتوا برضو مجرمين. طب مين كلامه صح؟ لا كلام الذين دفعوا عن انفسهم لانهم لم يضلوا. الاضلال والهداية من الله عز وجل هم كانوا سبب، لكن انت ايه؟ انت ايها الكافر قبلت هذا الاضلال واستمرأته، فلا تلقي التبعة على غيرك كأنك بريء مبرأ، لان انت لو كنت بريء ربنا لا يحاسبك. الله اعدل من ان يأخذك بشبهة. يبقى المبدأ المدخل في الميثاق ان رب العزة ذكر لنا ايات الميثاق في سورة الاعراف. البعض فسر ايات الميثاق على هواه، نقول له لا، تعال شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها ازاي. في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، يعني خدوا بالكم عشان فيش واحد يقول لي ما فيش حديث في الصحيح في التفسير، عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة، خد بالكم، يقال للرجل، من الذي يقول؟ يقال تحتمل ان الله هو الذي يقول، تحتمل ان الله يقول بواسطة ملائكته اللي هم زبانية العذاب في النار، ده عمال يسرق وعمال يبكي في النار ويصرخون فيها ربنا. فيقال هنا: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، يعني لو الدنيا دي كلها كانت بتاعتك تدفعها في مقابل انك تنجو، أكنت مفتديا به؟ أرأيت، يقال للرجل من أهل النار، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، أي من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: نعم، أوالله أدفع كل ده وإيه وأنجو من، مش مهم أدخل جنة كمان، أنجو بس من النار. فيقال أو فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون يعني أقل، أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. حط خط تحت إيه؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم. يبقى الحديث هنا في الصحيح بيفسر الآية إيه؟ تفسير حقيقي، مش تفسير مجازي بقى، لان البعض لجأ هنا للمجاز، قال يعني الفطرة اللي مركوزة فينا كأن ربنا جابنا واشهدنا. لا، ربنا جابنا واشهدنا حق، والرسول بيفسر التفسير الظاهري هذا: قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، يعني لما آدم نزل الأرض كمان، ولما آدم وصل عرفة في مكان اسمه نعمان في عرفة في يوم عرفة كأنه كان بيحج، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه. يبقى أخرجت الذرية من مين؟ من آدم. فأخرج من ظهره من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، كلمهم بدون حجاب، قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحديث رواه أحمد في المسند والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح. وعن عمر، حديث ثالث، وعن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية، آيات سورة الأعراف، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فقال رجل ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هذه للنار وبعمل أهل النار يعملون. من اللحظة الأولى ربنا صنفهم، قال اللي يخش الجنة هم واللي يخش النار هم. خد بالك الجهل يقول لك خلاص أنا ذنبي إيه بقى؟ لا، ما هو ما دخلكش الجنة لما طلعك وقال لك روح الجنة، وما دخلكش النار لما طلعك من الصلب وقال لك روح النار. ده صبر عليك لما تيجي الدنيا وتتولد في الدنيا وتعيش في الدنيا ويأتيك الرسول وينزل عليك الكتاب وانت ترفض وتكذب، يبقى انت مش اخذت بالميثاق وانما اخذت بعملك. واضحة؟ لكن رب العزة من اول لحظة قال اللي رايحين الجنة هم واللي رايحين النار هم. يبقى اخرج الذرية فقال هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون، ثم اخرج ذرية وقال هؤلاء للنار، ولاحظ قوله وبعمل اهل النار، ما بيعملوش بعمل اهل الجنة، هم رايحين النار باعمالهم بسبب اعمالهم بسبب شركهم وكفرهم. فقال رجل برضه عشان مع الجواب اللي انت السؤال اللي انت نفسك تقوله هيتقال اهو. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال لي شو بقى وانا ذنبي ايه؟ لكن هسال اقول طب وانا اشتغل ليه؟ اجي اصلي واقعد الدرس بتاعك ليه يا عم الشيخ؟ طب ما انا اروح بقى اشوف حالي في اي حته تانية. طب هي الحته التانية دي طاعه ولا معصيه؟ اسال نفسك انت ليه غاوي المعصيه؟ انت ليه لما جينا عند الطاعه قلت هعمل ليه؟ ولما جينا عند المعصيه ما سالتش نفسك هذا السؤال وقلت هعمل ليه؟ واضح ان انت ايه؟ عندك دماغك مقلوبه، انت اللي قلبها ناحيه الشمال. بتقول ففيما العمل لما نكلمك عن الطاعة، لما نكلمك عن المعصية، لأن المعصية على هوى نفسك ما بتقولش ففيما العمل، ما دي اللي هتوديك النار. انت رافض اللي هيوديك الجنة وعايز تتعلل اللي هيوديك النار عشان تقول انا دخلت النار وماليش ذنب، كلام غير صحيح. انت نفسك ما بتقبلش هذا الكلام. لما واحد يجي يسرق بيتك وتقفشه، حرامي دخل بيتكم والنسوان صرخوا وصوتوا ورحت مسكته، هتقولهم بس يا وليا انتوا هي ايه 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 انت كنت عايز ايه يا ابني؟ والله انا كنت جاي اخد الذهب بتاع مراتك، هات الذهب يا وليا، خد يا عم مع الف سلامه. ايه اللي انت عملته ده؟ قدر ربنا يا اخوان، قدر ربنا. راجل جاي لي رزقه، جاي لي رزقه، ادينا له رزقه. انت عمرك عملت الحكايه دي؟ لا طبعا. انت الاول بتدي له العلقه اللي هي بتعاقبه انت الاول، ايه، وبعدين بعد كده تاخده، مش تكتفي بالعقوبة اللي انت عملت، العقوبة بتاعتك دي مالهاش لازمة، دي عقوبة تطوعية منك، وبعد كده تجيب الجيران يضربوه، وبعد كده توديه الاسم عشان يتحاكم وياخد عقوبته، مش كده؟ طيب اشمعنى انت في حق نفسك ما قبلش الكلام ده؟ ما قلتش يا عم اخوانا قدر ربنا، عايز تيجي انت لما تعصي تقول قدر ربنا؟ عشان كده لما واحد من الصحابة كأن الحجة موجودة في النفوس مجبولة، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ نعمل ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة. عايز تعرف نفسك أنت ماشي بأي سكة؟ اسأل نفسك أنت فين النهاردة؟ وما تطمئنش، لأن أنت ممكن تقلب، ممكن تقلب على الوش التاني، فخليك خايف ووجل ومستمر. اهدنا يا رب، اهدنا هداية ابتداء، هداية استمرار، هداية انتهاء، نموت عليها، عشان في كل ركعة بقول اهدنا الصراط المستقيم. يبقى اذا خلق الله الرجل للجنة وفقه لأعمال اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخل به الجنة، واذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. وبرضو لا ننسى الحديث الآخر في اللي إيه، في اللي بيوهمنا إنه من أهل الجنة وفي الآخر بيقلب، دايما يبقى كذاب، بيوهمنا إنه أهل الجنة وهو عنده نسبة شك وعنده نسبة ريب وعنده نسبة إيه، عنده آمال وطموحات دنيوية، وربنا يبقى فاهم وعارف. عشان كده إيه، سنستدرجهم من ايه؟ من حيث لا يعلم، واملي لهم ان كيدي متين. فيجي في الاخر يقع، لازم يقع، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص ضريح الجنة، ضريح الجنة حذف خلاص. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وقد يكون هذا الذراع لحظة الموت يجيله الشيطان يقول له دين الكفر فيكفر، نعوذ بالله. عشان كده أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات، عايزين ثبات. بس الكلام ده نفسره تفسير ايه؟ ربنا ما بيحطناش شراك عشان نقع فيها، ما بيحفرش حفر ويقول لك ويغطيها بشويه حطب ويقول لك امشي وقع. لا، ربنا رسم لك صراط واضح مستقيم، لكن اللي عايز يخدع هو الذي ايه؟ يخدع. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ربك اعلم بما في القلوب، لكن قد يكون ماشي على الكفر وشكله واحد جهنم خلاص، لكن هو مستني السنة اللي يتعدل بيها، وربنا بعت له 100 رسالة مش هتنفع معاه الا الرسالة نمرة 100. 99 رسالة ما نفعوش، وجات الرسالة نمرة 100 نفعت. ايه؟ لانه عنده هذا الاستعداد الذي قدره الله وعلمه الله منه للهداية. عشان كده شفنا الرجل الذي قتل 99 نفسا فكر في التوبة. اللي يقتل واحد يا اخوانا بتبقى توبته صعبة قوي. يعني ابن عباس في رواية عنه يقول قاتل النفس عمدا لا توبة له، ويستدل بقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، آية سورة النساء. ويقول آية سورة النساء حاكمة على آية سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ألا ده آية سورة النساء هي اللي تحكم على آية سورة الفرقان، يعني ملوش توبة. طب اللي قتل 99 ما قتلش واحد، ده قتل 99، ولما ربنا رزقه بواحد يسأله راح لواحد بيعبد ربنا لكن ما عندوش علم، فالرجل استبشع جرائمه بقى انت عايز تقتل 99 واحد وجاي لي في لحظه تقول له توب، انت فاكرها سايبه؟ طبعا ما فيش توبه. فيقوم الرجل كمان من ضيق افقه يقتله، مش يرجع يبكي ويقول انا اللي غلطان وانا اللي جبته لنفسي، لا ده حتى تاخذه الغضه والعزه بالاسم ايه يكمل به المئة. لكن شوفوا يرجع تاني بعد ما قتله يفكر طب في توبة ولا فيش توبة، وبعدين يذهب الى من يدل على الحق فيسأله هل لي من توبة، يقول له ومن يحول بينك وبين التوبة. طب روح كده لربك وشوف هيردك ولا لا. معقولة لو رحت له هيقبلني بعد المية؟ روح له بس فيعلن توبته، والرجل ينصحه نصيحة يقول له بس يقتل من قاعد في البلد اللي يعلم بيه ربنا ديت، عصابة السوق مش هتسيبك في حالك، العصابة بتاعتك مش هتسيبك، هتيجي تغويك. ابعد عنهم، روح بلد فيها ناس طيبين محدش يعرفك فيهم بتاريخك الايه القبيح ده. والله فكرة حلوة، فكرة كويسة، وراح ماشي وهو ماشي مات، ما راحش ما صلاش ركعتين لله. فملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل ملائكة تقول ده بتاعنا، فرب العزة يقضي به لمن؟ لملائكة الرحمة، لأن ربك يحب التوبة، ربك تواب. ربنا يقول في سورة وعلى الثلاثة الذين خلفوا يقول لي يقول إيه؟ يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. ده كأنه هو اللي ألهمهم التوبة يا أخوان، تاب عليهم ليتوبوا، مش تابوا فتاب عليهم، وإنما تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. عشان تعرف أنه لا يريد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أرجع تاني للأحاديث. نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري. وعن أبي هريرة برضو حديث ثالث ولا رابع. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها. نقول نسمة ولا نسمة؟ إيه؟ نسمة، نسمة اللي هي نسمة الإنسان، مش من النسيم. فخرج من ظهري كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني، حديث في طرف حلوة جميل بقى، لما ربنا خلاهم عشان ما تفتكرش ان عالم الذر ما حدش شايف. ده الحديث بيقول لك انه في عالم الذر كل واحد جاي بصورته اللي هو عليها في الدنيا. يقول: وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيص من نور. بين عينيهم اللي ايه فوق حاجة الجبهة دي. وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيص من نور، يعني الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. نور هداية، نور إيمان، نور يقين، كفاية أنهم كما قلنا إيه عاينوا ربهم في عالم الذر. يقول: وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم. اتفرج يا آدم على الذرية. عشان كده في حديث يا أخوانا أيضا صحيح في قصة المعراج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على آدم وجد عن يمينه ذرية على هيئة النور، إذا نظر إليهم آدم ضحك، وعن يساره ذرية في ظلمة إذا نظر إليهم بكى. فقال: هؤلاء أولادي من أهل الجنة، وهؤلاء أولادي من أهل النار. إن آدم هو الذي يعني يجد حرقة الألم على أبغياء الكثيرين من أولادي إلى النار، والعياذ بالله. تعرفين ألم الأب على ما يصيب الولد، على ما يصيب الولد. يقول: فجعل بين عيني كل واحد منهم وبيص. الوبيص هو اللمعان. عشان كده في قصة الإحرام بتاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اغتسل، طيبته بزريرة مسك، قعدت تكب المسك على شعره وعلى لحيته. تقول: حتى رؤي وبيص المسك في مفرق رأسه. وبيص المسك يعني ايه؟ لمعان. ولما تيجي الضوء كده يبرق معاه، ما هو المسك يعني عطر زيتي. رؤي وبيص المسك في مفرق رأسه، يعني في الفرقة اللي على رأسه. الرسول كان شعره لمة وجمة. فجعل ربنا بين عيني كل انسان منهم وبيص من نور، ثم عرضهم على آدم. فقال آدم: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، هؤلاء ذريتك. فرأى منهم رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه. في آدم شاف واحد من أولاده أعجب به جدا. طبعا مش سيدنا محمد، لأن بعض الناس أي فضيلة عايزين من باب العصبية يجعلونها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد سيد ولد آدم، مش محتاج، يعني لا يحتاج فضائل بالزور. ففضائله أكثر من أن نحيط بها، ويكفيه أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. أمال مين الولد اللي آدم أعجب به؟ سيدنا داود. ما كل نبي له فضيلة وله ميزة. يقول: فرأى منهم رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: أي ربي، من هذا؟ مين الولد اللي عجبني ده؟ أي ربي من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. شوف ربنا في تقديره كل شيء مقدر، يقال له داود. قال: رب كم جعلت عمره؟ تقدير الأعمار. قال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة، أو قال: 60 سنة. جعلت عمره 60 سنة. طبعا آدم عاش عمر طويل مديد، وكان يعرف عمره وأجله. من بداية. قال ربي، أي ربي زده من عمري 40 سنة، شوية عليه 60 سنة، اديله كمان 40 من عندي. وآدم ممكن عاش في الجنة آلاف السنين وعاش في الدنيا برضو يقال قرابة 1000 سنة أو يزيد، كان معمر. وإحنا شفنا نوح من ذرية آدم دعا قومه 1000 سنة، كانت الأعمار طويلة وكان الأعمار تتقاصر في آخر الزمان. ربي زده من عمري 40 سنة، خليه يقفل 100. واضح ان رغبة ادم بحبه لولده الذي اعجب به في عالم الذر، اي رب زده من عمري 40 سنة. قال فلما انقضى عمر ادم، انقضى عمره ناقص 40 سنة، خد بالك جات له خلاص، ربنا قال له ماشي نديله 40 سنة من عمرك، خد بالك لسه داود ما تولدش، ده لسه ادم هيموت اهو. فلما انقضى عمر ادم الذي قدر، جاءه ملك الموت، قال ألم يبق أولم يبق من عمري 40 سنة. واضح أنه آدم كان عارف عمره كويس، لا كان عارف، قال له أنت جاي بدري ليه؟ لسه في 40 سنة. قال أولم تعطيها ولدك داود، ده حتى آدم في عالم الذر نسي، عشان كده ربنا إيه ذكر النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما. وده يقال سمي الإنسان إنسانا من هذا، معنى كلمة إنسان من الونس يعني يأنس، وقيم من النسيان. أولم تعطيه ولدك داود، قال لا حصلش، ما اديتوش حاجة، أنا مش فاكر حاجة. يقول فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلم تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، يعني بالميثاق الآخر ميثاق النبوة والرسالة والهداية في الدنيا. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول. يعني ولادنا الصغار لما يموتوا يروحوا فين؟ يروحوا الجنة. ليه؟ هم على ميثاق ما خرموهوش وما بهدلوهوش لسه، فماتوا على الفطرة السليمة وماتوا على الميثاق الاول مقرين به. ودي هيبقى فيها تفصيل، حديث رواه ابن جرير في تفسيره، هيبقى فيها تفصيل اولاد المشركين يا ترى يروحوا الجنه ولا يروحوا النار. اختلف اهل العلم في هذه المساله، فمنهم من قال هم على الميثاق الاول يدخلون الجنه لانهم ايه على الميثاق، ماتوا أطفال فهم على الميثاق الأول. ومنهم من قال لا هم تبع لآبائهم، وعلى فكرة في أحاديث بتدل على هذا، هم تبع لآبائهم. ومنهم من قال وهذا هو الصواب، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد صح في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم، كانوا يعملوا ايه؟ الله اعلم بما كانوا عاملين. ولهذا عقيدتنا فيهم انهم يختبرون يوم القيامة، هيتعرضوا يوم القيامة ليه؟ لاختبار واحد، هيعبد ربنا ولا هيطيع ربنا ولا. وقيل في هذا الاختبار انه يقال لهم ادخلوا النار، فاذا قالوا سمعا وطاعة وجدوها الجنة، يلاقوا نفسهم رايحين الجنة. اذ قال لا اخش النار ليه وانا عملت ايه مش عارف ايه. يقول له ما انت اذا كان انت يوم القيامه بتجادل وما انت كنت في الدنيا هتبقى ايه؟ هتبقى استاذ فن الجدال. فهذا على الراجح في هذه المساله في مساله اطفال المشركين. يقول الشارح فان قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ كيف نلزم بهذه الحجة واحد مش فاكر الميثاق؟ قلنا قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله، فمن أنكر هذا كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزة. يبقى هو كأنه بيرد باللي أنا قلته إن الإنكار لا يعني عدم الوقوع. الأمر الثاني إن ما في مشرك ولا كافر إلا وهو معاند لفطرته. عشان كده تجد المشرك ما بيفكرش كتير. إذا جه يفكر يروح مقفل، لا لا قفل قفل. وتجدهم يتواصوا بهذا ما تفكرش. لأن الكشف عن الفطرة، الفطرة هتدله. فطرته السليمة تدله. وإذا لوثت الفطرة هتلوث بملوثات بشرية، كشبه. واللي يدخل نفسه على الشبهات قد يتشرب الشبهات. عشان كده بعض أبنائنا ممكن يدخل على بعض الشبهات، الإلحاد والكفر والشرك، يقول لك أنا أخش على المواقع المسيحية عشان أدافع عن الإسلام. نقول ده أنت لسه في ثانوية عامة ولا لسه في أولى جامعة، ما أنتش حافظ حاجة من القرآن ولا عارف حاجة في فقه العلم، هتدافع عن الاسلام ازاي؟ يقول لك لا، من لازم ادافع عن الاسلام. فيدخل بدل ما يقرا في الاسلام ويتعلم، يدخل يقرا في ايه؟ في التثليث. فتجيله الشبهه، تجيله الشبهه. وبعد كده ان لم يتداركه الله برحمه منه، ان ربنا يقيض له من يعينه ويزيل عنه الشبهه، تبقى الشبهه تزيد، لان في شيطان بينفخ فيها، في شيطان بينفخ فيها يريد منه الكفر والشرك وهكذا. فعدم ذكر الميثاق ليس حجة. الأمر الثاني إن ميثاق الفطرة يدل على ذلك، ولهذا المصنف قال إن في ميثاق ثاني هيأكد ويؤيد الميثاق الأول اللي هو ميثاق الفطرة. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت الشاب الأزهري اللي قرأ في مواقع الإلحاد فألحد بيبكي، بقى ملحد، يقول لك أنا ملحد وأنا لا أصلي ولا أصوم، بس بيجي له لحظات يبكي. طب ايه يا ابني انت عايز؟ يقول لك نفسي حد يجادلني ويناقشني عشان يشيل لي الشبهات دي. لسه فطرته ايه؟ لسه فيها بعض السلامه بتنغص عليه حياته. انتوا عارفين اللي هيقول عليه الضمير، الضمير الحي، ما حد يرتكب ذنب ومحدش يشوفه، يقتل قتيل ويمشي في جنازته ومحدش ياخد يدنه طول عمره، بيطلع له كل شويه. هو ما بيطلعلوش ولا حاجه، هو ضميره عمال يقول له ايه اللي انت عملته ده؟ في واحد بقى بيوصل ايه؟ انه يذبح الضمير كمان. الفطرة دي خلاص يدنه يدوس عليها يدوس عليها لحد ما يخليها ايه؟ تحت الارض. يبقى هذا العناد والعياذ بالله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وقيل ان هو نفس الميثاق، قال كل مولود يولد على الفطرة، فابواه البيئة وتأثير البيئة بقى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يخلوه يهودي أو يخلوه نصراني أو يخلوه إيه؟ مجوسي أو غير ذلك من العبادات الباطلة. ولم يذكر في الحديث الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة. إذا ترك الإنسان على فطرته كان مسلما موحدا. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء. ده حديث قدسي في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث طويل هنأخذنا منه الشاهد بس. قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى الإيمان والتوحيد، موحد. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، نقلتهم، اجتالت واغتالت، لان الفطرة بتغتال. لو جبت ولد على الفطرة السليمة ورباه رئيس عصابة بيطلع بيورث عنه ايه؟ زعامة العصابة. خلاص اغتال الفطرة، علمه يذبح وعلمه يقتل وعلمه يبدأ الإنسان يعتاد هذا. عشان كده لو جاءت قال لك تعالى اذبح خروف دلوقتي وانت عمرك ما ذبحت تبقى كاشش. هات عيل صغير ابوه جزار وشاف ابوه ماء مره واثنين وعشره، ابوه قال له امسك السكينه اذبح للولد ايه. هي دي، هو ده التعليم، هو ده التاثير البيئي. احنا بنتكلم في حاجه مباحه، وكذلك قد يكون هذا اشتم يا ولد، اشتم يا ولد، بنعلمه ايه؟ سيب بلو الدين يا ولد. ايه الجهل ده؟ ايه الغباء ده؟ انت مش مكفيك ان انت جاهل وغبي ويكفي انك عايز زي الحيوانات والبهائم، عايز تخلي الطفل الجميل اللي ربنا رزقك بيه عشان تعتبر وتتطعز، عايزه كذلك على نفس المنهج. هي دي طبيعه البشر. الشيطان يقول لك خليه معايا، خلي عايزين الدنيا كلها تبقى على الضلاله والعياذ بالله. والله يهدي من يشاء ويوفق من يشاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. تقول له ده حرام وده حلال بمزاجه، انما ربنا حرم ربنا حلال، يقول لك لا. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ قال الله تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في ميثاق ثالث بقى يؤكد على الميثاقين دول، ميثاق الرسول او بصفة عامة الرسل، وهو ما جاءت به الرسل من عند الله. ربنا بعت رسول، وعشان نصدق انه رسول ايده بالبراهين والبينات والمعجزات. عشان كده اي رسول يقول اني رسول من رب العالمين نقول له ايه؟ ما الدليل على ذلك؟ فيذكر على طول الادلة، ان كان عنده ادلة من المعجزات والبينات الحسية يعرضها، عنده من الادلة والمعجزات المعنوية يعرضها ويطرحها. فجاءت الرسل لتؤكد على هذا الميثاق. انزل الله عليهم مناهج الهداية، القرآن. القرآن النهاردة اقرا، بس اقرا اي صورة من صور القصار، اقرا بعض الايات وتأمل وتدبر، تجدها على طول بتقرع القلب وتخاطب القلب وتزيل الران من على القلب لمن تدبر، لانه ده ميثاق جديد موجود. وهذا الميثاق يجدد عندك الميثاق الاول ويحيي فيك الميثاق الثاني. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وظيفة الرسل ايه؟ يبشرون الناس بالجنة، يبشرون الطائعين بالجنة، وينذرون العصاة بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما فيش واحد يجي يوم القيامة يقول له يا رب انت سبتني كده وجاي تحاسبني دلوقتي؟ لا، مش ممكن، لان ربنا له الحجة البالغة، اعلى حجة لله. فمن ادرك هذا الميثاق اللي هو الثالث وهو على فطرته يعمل ايه؟ شوفوا سيدنا ابو بكر عمل ايه. اول ما صديقه محمد صلى الله عليه وسلم قال له اني رسول الله، قال امنت بك وصدقتك على طول. ليه؟ لانه انا عارفك مصاحبك بقالي 40 سنة، عمرك ما كذبت. مصاحبك بقالي 40 سنة، عمري ما شفت عليك حاجة وحشة. هتيجي النهاردة تكذب على ربنا؟ والكلام ده طب ما دي كانت عند المشركين، لما قال لهم لو اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ صدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، عمرك ما كذبت علينا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اول واحد تكلم ممن اجتالت الشياطين فطرته ابو لهب عمه. قال تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ كلام الفاضل ده هو اللي خلاك تنادى علينا؟ مع ان الرسول لما نادى عليهم خرجوا كلهم، ومن لم يستطع ان يخرج اخرج نائبا عنه. شوف محمد عايز ايه؟ يعني محمد كان ذو قدر ومكان في قريش، لما نادى عليهم بطنه كله خرج، ولما قال لهم صدقوني قالوا احنا عمرنا ما كذبناك، ولما قال لهم اني ادعوكم الى الله اول من تكلم هذا الذي اجتالت الشياطين فطرته، فقال له تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، وكأن الامر لا يستحق، هو الامر عنده لا قيمة له، لان الشياطين قد اجتالت فطرته. ففطر على الكفر والعياذ بالله. عشان كده نزلت فيه الآيات القرآنية في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وعلماءنا يقولوا السر في حد ذاتها إعجاز، السر في حد ذاتها إعجاز، لأن أبو لهب نزل القرآن في أنه كافر ويموت كافرا، فالله يعلم ما سيقول إليه هذا الرجل، فأنزل قرآنا لا يكذب. يقولون ولو كان عند أبي لهب هذا دهاء المنافقين، ما كانش في نفاق أيامها، لسه النفاق ظهر بعد عز الإسلام، لو كان عنده دهاء المنافقين كان قال لهم طبعا هكذب لكم القرآن ده، ايه رأيكم هخلي القرآن ده يطلع كذاب ومحمد يطلع كذاب وانتوا عارفيني هقول له انني امنت، ولو جه قال له يا محمد انا امنت هتبقى مصيب. ليه؟ لان القرآن بقى كذاب، مش القرآن بقى رب العزة، ده كلام رب العالمين. ولهذا لم يلتفت ابو لهب ولا احد من مشركي مكة الى بعض صنائع ما فعله المنافقون في المدينة، عشان ما فيش احد يقول لك ما كانوش عارفين. طب ما المنافقون جم في نفس العصر وعملوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، حتى ما عرفش يبقى منافق، لان القرآن معجز، لان القرآن مصدق، صادق مصدق. فمن ادرك ميثاق الانبياء وهو على فطرته فانه يقبل ذلك من اول وهله ولا يتوقف لانه جاء موافقا لما في فطرته. ده انت خدمتني، ده انت الحته اللي انا بفكر فيها اللي هي دايما حيه في قلبي انت ضربت عليها، اشعلت فيها نقره النور، وبيص النور في قلبي بقى نور بهدايه واضحه، لان الرسول بياتي بهدايه واضحه المعالم: افعل ولا تفعل. انما الفطرة انت عندك فطرة بس ما عندكش لا اوامر ولا نواهي، محتاج رسول، محتاج رسالة، محتاج كتاب، محتاج هداية، ولهذا تأتي الرسالة. ومن ادرك هذا الميثاق وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه فاجتالته الشياطين عن دينه وهوده ابواه او نصراء او مجساء او جعله من المشركين، فهذا إن تباركه الله برحمته يرجع إلى فطرته. وإحنا شفنا نماذج عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن مين؟ أظن أبو جهل ده يعني اللي يقرأ سيرته مع النبي يقول حرام حد من ذريته يسلم، مش كده؟ لكن شوفوا عكرمة، وعكرمة كان على طريق أبيه، عكرمة كان على طريق أبيه، ولما قتل أبوه في بدر كان عكرمة يعيث في الارض فسادا، ولما الرسول صالح المشركين في الحديبية راح عكرمة وصفوان وقتلوا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيدوا المعركة تاني. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد عكرمة نفسه وحيدا، ما فيش قدامي الا ان انا اروح مطأطأ رأسي قدام محمد، قال لا والله ما اعد في مكة، حرام علي ان انا اعد في مكة، هسيب مكة وهمشي. يعني ترك بلده لانه لا يريد ان يقف بلاد الرسول معتذرا، مع انه اساء اساءة بالغة، قال لا مش هقعد فيك ولا هقعد في الجزيرة العربية. وجت زوجته تقول له يا رسول الله امنه يا رسول الله. الرسول كان في ناس قال لهم دول يتقتلوا، لانه دول ناس يعني ما تركوا مساحة للرجعة، كان منهم عكرمة. فكدت يا رسول الله يعني اعفو عنه امنه، قال قد امناه. عكرمة خرج يريد ان يهيم على وجه في الارض فلم يجد الارض تقبله، وجد الارض قد ضاقت عليه بما رحبت، حتى ارسلت اليه امرأته وادركته ان رسول الله يؤمنك، انا مش عايزه يا ابني ده. وعاد عكرمة وشهد بين يدي رسول الله على مضض، ثم حسن اسلامه وقال لا يكفر عني هذا الا ان اقتل شهيدا في سبيل الله. لما حسن اسلامه بقى عاهد نفسه قال رب يا ربي ان كنت انت قبلتني انا عايز علامة في الدنيا، العلامة دي ايه؟ انني اقتل شهيدا في سبيل الله. وبالفعل قتل عكرمة شهيدا يوم اليرموك في فتوح الشام، القصة المشهورة، هو وعمه الحارس ابن هشام ايضا قتل شهيدا. شوف الحارس اخو ابو جهل وعكرمة ابن ابي جهل، وشوفوا صحابيان جليلان. عكرمة في قصة العشرة الذين اثخنتهم الجراح فجعل قائلهم يطلب الماء، عطشانين يعني مرضى جرحى عطاش، والمعركة انتهت، فجيء بالماء الى اولهم فسمع من الى جواره ينبض بلسان ضعيف ماء، فقال اعطيه لاخي عطشان وبيموت ونفسه شربة مية، سمع اخوه بيقول مية قال له اديها لاخي، فجعل الساقي يمر بهم واحدا واحدا وكل واحد يقول اعطيه اخي، حتى قال العاشر اعطيه لاخي، فرجع فقد وجدهم قد مات. قدر الله لهم ايه؟ الشهادة. هنا علامة القبول، زي الرجل اللي تابع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قسم له قسما، قال له خد نصيبك، قال ما على هذا تبعتك واني ماشي وراك عشان تقول لي خد مال، ما على هذا تبعتك، قال فلما تبعتني اذن، قال تبعتك على الايمان، على ان ارمى ها هنا فتخرج منها هنا، فالقى الله شهيدا. فلما كانت المعركة جيء به قتيلا على النحو الذي اشار، السهم دخل من هنا خرج من هنا، فلما حمل الى الرسول قال اهو هو هو اللي كان الرجل بيتكلم امبارح، قالوا هو يا رسول الله، قال صدق الله فصدق. هو دي تصديق النفاق الفطرة، وفي الاخر كلنا ميتين، كلنا هنلقى الله، كلنا سيموت وكلنا سيبعث وكلنا سيحشر وكلنا سيقف بين يدي الله عز وجل. دي اهمية الايمان، ان انت بقيت عارف غاية، مش بتنكر وتكابر وتجادل بالباطل لتضحد به الحق. الحقيقة مقدمة المصنف مقدمة شيقة، وحدثنا عن انواع اخرى من المواثيق، ميثاق الله على النبيين، ثم ذكر ان كتب الاعتقاد مما يعين ويساعد صاحب الفطرة السليمة على معرفة تفاصيل ما ينبغي ويليق بالحق جل وعلا. انا عارف ربنا، بس تفصيلات ده ايه؟ محتاج الشرع، الكتاب والسنة. كتب الاعتقاد بتأخذ من الكتاب، كتب الاعتقاد السلفية تأخذ مصادرها الاصلية ايه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. لان في كتب اعتقاد يقول لك ايه؟ انا مصدر العقل، ويبدأ يتكلم في مسائل عقلية منطقية تخلي الناس لا هو عارف يؤمن ولا عارف يفهم ولا عارف يصدق ويقع في شك. ولهذا كان شيخ الاسلام يقول لا الفلاسفة كسروا ولا النصارى ردوا، وانما اوقعوا انفسهم في الشبهات. اللي عايز يبعد عن الشبهات يزيل الران على شاهد الفطرة، يزيل الران على عن شاهد الفطرة حتى يتجلى له القرآن فيفقهه ويفهمه على الوجه الذي ينجو به ويرتفع به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. احنا طولنا يا شيخ محمد، وانت عملت عدة أسئلة. اللي عايز انصرف يا اخوانا انصرف، احنا مش حابسين حد. اختي في الله، وعايز عايزك في موضوع هام، ويا ريت حضرتك تسمع مقابله. انا بصلي يا اخواننا العصر كما قلت لاخواني، بصلي العصر في مسجد السابعه، مسجد المجاوره السابعه، واكون موجود عاده بعد العصر ما عدا ايام الاربع والاثنين، اربع والاثنين، ويمكن يضاف لهم السبت لاني بسافر فيهم، فموجود. من ياتيني يجدني في بيتي ان شاء الله بعد العصر مباشره، او ياتيني مسجد السابعه. رجاء من فضلكم تفسير الآية، آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. طبعا دي محتاجة تفصيل يا أخوانا، وإن شاء الله قد يقدر الله لنا أن احنا نفسر مش الآية دي بس، آيات الميراث كلها نفسرها بما يناسب المقام في لقاء خاص. يعني ممكن نبقى نعمل لقاء خاص ونفسر فيه آيات الميراث وندرس فيه أحكام الميراث باختصار شديد. وأعدكم أن أنتم إن شاء الله من هذا الدرس تخرج بتعرف تورث. أي حد يسألك تعرف تجاوبه على الأقل في الأمور الظاهرة بعيدا عن تفصيلات الفقهاء. لا تعود الروح إلى البدن. شوف كده. طبعا قضية الروح والنفس في كتاب اللي فيها كلام كثير، واحنا بيغنينا في هذا قول ربنا عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن احنا عندنا شواهد بأن الروح لها تعلق بالبدن في الدنيا. الروح خرجت أو النفس خرجت، هنقول الروح أو هنقول النفس، خرجت عند الموت. عشان كده علماء أهل السنة يقولون إن الأنفس أو الأرواح لا تموت، ده عملية الموت أصلا هي خروج انفصال الروح عن الجسد، والذي يفنى هو الجسد عدا عجب الذنب اللي هو الذرة التي ينبت منها الإنسان مرة أخرى، العصعص الذرة اللي في العصعص ينبت منها الإنسان مرة أخرى، حينما تأتيه الروح مرة أخرى يكتمل جسده فتأتيه الروح أو تأتيه النفس. هذه الروح تصعد إلى الجنة، الدرجات العلى من الجنة. يقول بلك الروح بتخش الجنة في الدنيا، ولهذا الرسول قال أرواح الشهداء في إيه؟ في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء. وأرواح الكفار لا تصعد إلى السماء، وإنما يهبط بها إلى الأرض السفلى إلى سجين. وفي الجملة الروح لها تعلق ببدن الإنسان في قبره على نحو لا يعلمه إلا الله، ولهذا نحن نؤمن أن الملائكة تقعده وتسأله فيجيب. الجسد الذي خلى من الروح لا يجلس ولا يسأل ولا يجيب، ولهذا قالوا للروح تعلق بالبدن في الدنيا، تعلق خاص لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل. وأكمل الأرواح أرواح النبيين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم، يصلون في قبورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال رأيت موسى يصلي في قبره. لأن الكمال تعلق الحياة بعد الموت، أولا النبي، ثانيا الصديق، ثالثا الشهيد، كما جاء الترتيب في آية سورة آل عمران وغيرها. متى يظل هذا الخلط في المناهج في هذه الأمة؟ فنحن نسمع كلاما فنعتقد، ثم تأتون بمن ينقض هذا الكلام ويقول ببطلانه، فأي المناهج نتبع؟ فنحن في حيرة، نريد منهاجا واحدا. بارك الله فيكم. يعني إذا كنا نقضنا منهجا أنت تراه قد نقض، فلماذا لا تقبل الذي يعرض عليك؟ يعني أنا شاءنا حسس أنه سأل سؤال متعنت، يقول أنت كل أولا هذا الكلام حينما أقول لك معتقدي يرتكز على الكتاب والسنة، ده منهج جديد ولا منهج قديم؟ قدم القرآن والسنة. اما اقول لك يعتمد على الكتاب والسنه بفهم الصحابه وسلف الامه، يبقى جديد ولا قديم؟ قديم. وقلنا المناهج الثانيه لما ابتعدت عن الكتاب والسنه بفهم سلف الامه صعبت على الناس الاعتقاد. انت عايز ايه بقى يا عم الشيخ يا صاحب السؤال؟ عايز ده اقبل عليه، اقبل عليه لتقبل على الله. مش عايزه لك الله والله لك، ربنا يهدينا واياك، لأن الهداية بيد الله عز وجل. لكن راجع نفسك في هذا، راجع نفسك في هذا، لأن منهج الهداية منهج واضح وسهل وبين وهين، وكما قلت يكفيك فيه القرآن والسنة بالفهم الصحيح لسلف الأمة. إياك أن تغوص في مناهج منحرفة وأنت تقول لنا إحنا قلت لنا للأول. إحنا ما قلناكش حاجة الأول يا عم الشيخ، إحنا بنقول لك أولا وآخرا هذا الكلام، هذه العقائد. يعني شيخ الإسلام لما نظم رسالة منظومته في العقيدة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله. ده كلام محقق لا ينثني عنه ولا يتبدل. في آخر القصيدة قال إيه؟ قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم احمد ينقل، فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول. يبقى المنهج ده مش بتاعنا، المنهج ده كان عليه الائمة الاربعة الفقهاء واخوانهم من الفقهاء والمحدثون. المنهج ده منهج البخاري ومسلم، المنهج منهج الترمذي والنسائي وابن ماجه، المنهج منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، منهج الحسن البصري، منهج عبد الله بن المبارك. أقول إيه ولا إيه؟ أسماء كتير. منهج واضح بين، اللي عايز النجاي يروح لدول، لأنهم كلهم على منهج واحد. اللي يستحدث خلاف هذا نخاف منه ونحذر منه. شاب أعجب بفتاة متدينة وملتزمة فطلب مقابلتها، وكان قد وعدها بالتقدم لخطبتها بعد أن مش عارف إيه أشهد، فتعلقت به الفتاة ثم اكتشف أنه غير مطمئن نفسيا، فماذا تنصح أن يفعل؟ طبعا هو بداية أخطأ لما يعني أعجب بأخلاقها والتزامها وبعدين قال لها تعالي قابليني. يعني معلش احنا كنا اكبر منكم في السن شويه، البنت اللي تيجي تقابلني ما ثقش فيها، معلش مجرد انها تقبل تيجي تقابلني. طب هتقول لابوها ايه وهتقول له امها ايه؟ انا رايح لصاحبتي. ها طبعا الزمن غير الزمن، انا عارف ان الزمن غير الزمن والزمن اتغير، بس برضو يا اخوانا ايه، انت اخطات ابتداء فلا تخطئ انتهاء، لا تخطئ انتهاء. اذا كانت متدينه وفيها القدر من الخير اقبل عليها، استخير الله واقبل على خطبتها، بارك الله فيك. ماذا تنصح الشباب الذين مش عارف يتمنون الزواج من فتاة جميلة ومتدينة والاثنين شرط؟ ربنا يرزقهم، مش هنصحهم، ربنا يرزقهم بالجميلة المتدينة. هم المتدينات كلهم وحشين؟ بس انت المتدينة ما بتشوفش جمالها، انها اما لابسة نقاب واما على حد الادنى لابس حجاب مكتفها، لا باين منها لا شعر ولا حاطه مكياج ولا ولا ولا، فانت شايفها ايه بمفهومك القاصر قبيحه. لكن ثق ان انت لو جوزتها وشفتها او حتى رحت خطبتها وشفتها هتجدها ايه، ربما اجمل من هذه التي جعلت او فعلت في نفسها الافاعيل. لان برضو المتدينه دي لما هتتجوزها هتتزين وهتتجمل، والتجمل مش حرام، الحرام انها تتجمل لكل من هب ودب، مش كده؟ لكن تتجمل لمن؟ لزوج. فربنا يرزقنا واياك يا عم. قال بعض العلماء، انتوا بتضحكوا ليه يا اخوانا؟ يعني بلاش ندعو. قال بعض العلماء لقد ثبت بالدليل الشرعي ان الارض ثابته لا تدور، وذلك في الآية وجعلنا الأرض مهادا فكيف تقدم العلم الحقيقي. اللي من قال هذا من العلماء رجع عنه عشان ما نكذبش على العلماء. اقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة وهو يعتذر في آخر عمره ويقبل ما جاء به العلم. والعلم الحديث لم يأتي بفكرة أو بنظرية تقبل التصديق والتكذيب، وإنما جاء بحقيقة ثبتت ببينات وقرائن كثيره. النهارده القمر الصناعي، انت بتشوف كده لما يجيبوا لك النشره ويجيبوا لك الضرب في سوريا او الحرب في لبنان او الحرب في ليبيا، تلاقيه نازل جري نازل جري ايه على الخريطه، وبعدين هوب تلاقيه نازل على الكره الارضيه وتلاقيه نازل في البلد. التصوير البعيد اظهر هذا. لما بتركب طياره وبتتفرج على سطح الارض من على بعد 3000 قدم او 3000 مش عارف قد ايه، بتشوف الوضع مختلف للارض. وانا اذكر هذه القصة حدثت لي، كنت مسافر، كنا في رمضان وكنت مسافر في داخل المملكة العربية السعودية من الرياض لجدة، وبعدين كنت مسافر بعد العصر تقريبا، فجابوا لنا افطار، وبعدين قائد الطيارة قال اذن للمغرب في جدة. انا رايح جدة، جاي من الرياض في الشرق ورايح جدة فين؟ في الغرب. فالراجل قال اذن للمغرب بتوقيت جده، بصيت من الشباك لقيت الشمس لسه طالعه. الشمس لسه طالعه ليه؟ لان انا على ارتفاع كبير، فالارتفاع يشوف الشمس، وقد تكون اللي على الارض شافها ايه؟ قد غربت، لكن برضه هيجي الوقت وتغرب. يعني هتشوفها انت فترة بسيطة وان بعد كده ايه ايضا ستغرب، لان هي هذه الحركة الظاهرية للارض في اتجاه الشمس كما قلنا اصبحت من الحقائق العلمية. طبعا الذي كان يقول هذا الكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وايضا ظني انه رجع في هذا او توقف في هذا، هو الرجل قال انا مش واثق في كلام الغربيين دول، هم الغربيين دول نزلنا القمر ورحنا ورحنا، هو كلامهم مصدق وكلامهم قرآن، لكن ظاهر القرآن بيقول لي ان الارض ثابته وان الشمس هي اللي بتدور. وقال الرجل الفتوى على هذا الاساس، والرجل لم يكن خبيرا علميا، الرجل كان شيخ، فاخذ بالظاهر وقال انا لا يلزمني كلام هؤلاء، وخالفه غيره من المشايخ في عصره وقالوا لا ايضا بالدليل. وكما قلت ان الشيخ ابن عثيمين كتب هذا وسجل هذا في كتابه للفتاوى، فالقضية اصبحت محسومة. وبعدين تقبل النظرية او لا تقبل النظرية، هذه لا ترجع لك، لان النظريات او الحقائق بتحتاج الى بينات وادلة، وقد يكون من البينات والادلة بينات وادلة المحسوس، لان اقوى ادلة عندنا هي ادلة ايه؟ ادلة الحس، انني شايفك، انني سامعك، انني بلمسك، دي اقوى ادلة. ومع ذلك بنخطئ فيها، مش انا قلت حركة السراب او ظاهرة السراب بشوف كأني في مية قدامي ولما اقدم شو ما لقيش مية، ما هو دي ظاهرة بتخطئ فيها العين، والعين احدى الحواس الخمس. فالشاهد ان من قال هذا من اهل العلم اما انه توقف في المسألة لانه هو قال ظاهر القرآن دلني على هذا، لكن احنا ايضا لما نيجي نفقه القرآن نجد ان القرآن لا يدل على هذا الا بالظاهر، لكن ايضا القرآن اثبت جريا للشمس، لان النظرية القديمة كانت الشمس ثابتة والارض هي ايه، الارض ثابتة والشمس اللي بتدور. وبعدين بعد كده حدثت النظرية، وبقت النظرية ان ايه، ان الشمس ثابتة والارض ايه تلف حوالين نفسها وحوالين الشمس. وبعدين حدثت النظرية المرة الثالثة الارض بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس، وهي والارض والشمس مش ثابتين بيجروا. دي احدث النظريات، والنظريات تقبل النقد. احنا بنعرضش النظريات العلمية باعتبارها ايه، العلمية باعتبارها دين، لكن بنعرضها باعتبارها نظريات علمية. لكن نقول ايضا ان كتابنا قرآننا في من دلائل الاعجاز انه لا يصادر حقيقة علمية، لا يصادر. عشان كده عجبني لما الشيخ الشعراوي ظهر في اوائل السبعينات في التلفزيون وتكلم في الاعجاز وقال احنا كنا بنستدل على ان الارض مسطحة بقول الله تعالى والارض مددناها والارض فرشناها، ودي ظواهر قرآنية اهي، يقول لك الارض مددناها، تبقى الارض ايه يا عم الشيخ؟ مش كورة مسطحة، فرشناها تبقى ايه؟ مش كورة مسطحة. الشيخ الشعراوي ساعتها قال ان الجسم الدائري هو الجسم الوحيد الممتد الى ما لا نهاية. طب فكر فيها كده، قال لك اي جسم في الكون له حواف مش كده؟ اي جسم في الكون له ايه؟ والحواف نهايات. لو اعتبرنا الترابيزة دي جسم، عايز اوصل للنهاية هوصل هنا، النهاية هنا. طب لو الترابيزة دي على هيئة كورة مفيش حواف، كلما ايه؟ كلما وصلت الى مبدأك استمرت ايه؟ عشان كده اول ما اكتشفوا ان الارض كروية يا اخوانا، اكتشفوا قبل الميكروسكوبات الحديثة والحاجات دي، واحد مغامر قال انا هاخد المركب بتاعتي واطلع اروح الهند. اروح ايه؟ الهند فين؟ في الشرق، بس انا هروحها من الغرب، هاخد المحيط الاطلنطي وامشي فيه والف ولحد ما اوصل للهند. عمل ووصل للهند، بقت النتيجة ايه؟ ان تروح من الشرق تروح من الغرب هتوصل. وضحت؟ والعجيب ان علماء المسلمين قالوا الكلام ده من القرن الثالث والرابع، قالوا الكلام ده بدون التجربة بتاعت من دار حوالين الارض بمركبه. النهاردة اصبحت المسألة كما قلنا، القمر الصناعي بيلتقط صورة الارض من على ابعاد معينة ويصل الى الخريطة بابعاد، هذه يعني اشياء ليس من صلب الاسلام ان نناقشها. نناقشها ليه؟ هو انا لما احب اناقش حاجة واكذبها مش يكون عندي بديل مطروح واضح، ولا خلاص بكذب وخلاص؟ اذا كان عندي بديل مطروح واضح ما عنديش في ظاهر القرآن ولا في حقائق القرآن ما يناقض هذا، القرآن يتحمل هذا. ودي من اعجاز القرآن، كل ما يقولوا حاجة ده هتصادم النص القرآني يفاجئوا انها بتتوافق مع النص القرآني، لان القرآن كلام لا يكذب، كلام ربنا الذي لا يخطئ ولا يكذب. والدي توفي سنة 86 وترك بيتا على ولدين وخمس بنات، وتم زواج البنات الخمس وأخرجنا نصيب البنات في أرض البيت فقط، ويبقى ولد لم يتزوج، فهل نخرج مال من ثمن البيت لزواج الولد على أنه لم يتزوج ولو أخذ النصيب؟ أنتوا جوزتوا البنات من ثمن البيت يعني، ولا جوزتوا البنات من تعبكم؟ من تعبكم، خلاص جوزوا الولد بالمرة. له نصيب وللبنات نصيب، يأخذ نصيبه ويتزوج منه. نعم. هل من أكل وشرب وتعمق في ذلك وهو صائم في أحد أيام ستة من شوال مع أنه نوى الصيام، هل هذا يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام. يعني لو واحد متعود الساعة 7 الصبح يوم يفطر وبيشرب الشاي وبياكل فاكهة مش عارف بيعمل ايه، هو في اليوم ده كان نوى صيام، كان نوى صيام ونسي وغلبته العادة وكل وشرب، وين تذكر مجرد ما تذكر يمتنع عن الأكل والشرب ويتم صومه، ولا فرق بين رمضان وبين النفل في ذلك. لكن اللي انا ما بقدرش استوعبه وانا جالس قال مرة مش قادر استوعبه، ان واحدة بتقول ثلاث ثلاث اربع خمس مرات، يعني تقريبا كل ساعة ونص بتاكل يعني. طب صايم ايه ده يعني؟ يعني ده مش فاكر خاص انه صايم يعني. طبعا في اثر عن ابي هريرة ان امرأة قالت له نسيت فاكلت وشربت فقال اتمي صومك، قالت له انتظر انتظر ثم نسيت بعد ساعات فاكلت مرة ثانية، قال انت امرأة لم تتعود الصوم. يعني انت مش عارفة الصوم، مش متعودة على الصيام. هل يجوز الطلاق بالهاتف كان يكون متزوج امرأة في ليبيا او اي بلد غير مصر؟ نعم يجوز الطلاق في الهاتف، ويجوز الطلاق غيابيا من غير هاتف. يعني لو واحد طلق مراته هي انا خلاص جاهزة، لو واحد طلق مراته غيابيا من غير ما يقول لها، الطلاق يقع ولا لا يقع؟ يقع، لكن لا يلزمها الحكم الا بايه؟ بالعلم. كفايه بقى يا شيخ محمد. ليه ايه؟ حكم لبس الصندل في القدم وايضا الستره تحت الازار في حال الاحرام. لبس الصندل جائز مفيش اشكاليه، والستره تحت الاحرام اباحها بعض اهل العلم وكرهها اكثرهم. الستره اللي عامله زي اللباس